بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين. كان الكلام في حكم السادس من أحكام الفاعل، وهو إذا كان الفاعل مؤنثا لحقت عامله علامة تأنيث، وهذا المؤنث إما أن يكون حقيق التأنيث أو مجاز التأنيث، إما أن يكون متصل بالعامل منفصل عن العامل، إما أن يكون العامل مقصود به المدح أو الذم، أو العامل غير مقصود به المدح والذم، على التفاصيل التي تقدم. فعلى هذا يترتب الحكمين اللي هي أهم من هذا جميعا، أن إلحاق التاء إما أن يكون واجب وإما أن يكون جائز. فالواجب في مسألتين: فيما لو كان الفاعل حقيقي التأنيث غير مفصول عن عامله وليس العامل نعمة أو بئس، أو قل ما مقصود بالفاعل الجنس. المورد الثاني: إذا كان الفاعل ضميرا متصلا مستترا سواء كان مرجعه حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث، في هذين الموردين يجب إلحاق التاء، وفيما عداهما يجوز الإلحاق. وذكرنا من الموارد التي تقدمت أربعة موارد. المورد الأول: أن يكون الفاعل حقيقة التأنيث مفصول عن عامله بغير إلا. المورد الثاني: أن يكون الفاعل مجازي التأنيث غير مفصول، المفروض نقول. وفي هذين الموردين يجوز الإلحاق ويجوز الترك، والأرجح الإلحاق. مورد الثالث: فيما لو كان الفاعل حقيقي التأنيث لكنه مفصول بإلا. المورد الرابع: فيما لو كان الفاعل مقصود به الجنس أو قل العامل نعمة أو بئسة، فيجوز فيه الإلحاق ويجوز فيه الترك، والأرجح الترك. هذه الموارد الأربعة التي تقدمت، واضح إن شاء الله. الآن يأتي استثناء أو استدراك على ما تقدم. فقد تقدم أن من موارد الإلحاق الوجوبي من إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث غير مفصول ولا مقصود به الجنس. المورد الثاني: إذا كان الفاعل ضميرا مستترا أو متصلا. الآن يذكر المصنف أنه ورد في كلام العرب أن الفاعل حقيقي التأنيث وغير مفصول ولا مقصود به الجنس، وجيء بالفعل مجرد من علامة التأنيث، وهذه لغة. كما ورد في كلام العرب أن الفاعل ضميرا مستترا مع غض النظر عن معناه ومرجعه، وجاء الفعل مجردا أيضا من التاء، لكن هذا واقع في ضرورة الشعر مو لغة، وإنما واقع في ضرورة الشعر. لذا قال هاي عبارته: والحذف قد، على نحو القل، والحذف قد يأتي بلا فصل، يعني الحذف للتاء بأن لا تلحق العامل علامة تأنيث، مع كون الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث غير مفصول ولا مقصود به الجنس. فيقولون بعض العرب ماذا يقولون؟ قال فلانة ولا يقول قالت فلانة، قال هند ولا يقول قالت هندون. والحذف قد يأتي بلا فصل، هذا المورد الأول من موارد الوجوب يستثنى منه لغة بعض العرب. ومع ضمير ذي المجازي، وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا، احنا يعني ما بينا هذا، إذا كان مرجعه مجاز التأنيث وقع عدم الإلحاق في الشعر في ضرورة الشعر. فأولا مو لغة، ثانيا مو مطلق الضمير المستتر، وإنما الضمير المستتر الذي مرجعه مجازي التأنيث. لذا قال: ومع ضمير ذي المجازي، ومع الفاعل الضمير الذي يعود إلى ذي المجاز، إلى مؤنث تأنيثا مجازيا الحذف وقع في شعر الحذف وقع في ضرورة الشعر واضح إن شاء الله المورد الأول والحذف قد يأتي بلا فصل هذا ناظر للمورد الأول فيما لو كان الفاعل حقيقي التأنيث واجب الإلحاق بعض العرب لم تلحق من بيان الشارح اللي راح يجي لأنه مع الفصل ما إلى معنى قد الحذف قد يأتي مع الفصل واضح يأتي أقول مما تقدم نفس الكلام مما تقدم أن الفعل إذا كان مفصولا عن الفاعل أو قل الفاعل إذا كان مفصولا عن الفعل على جميع التقادير يجوز سواء كان حقيقة التأنيث أو مجاز التأنيث فيجوز فبعد هذا يصير تكرار والحذف قد يأتي بلا فصل بلا فصل واضح يعني أن الفاعل غير مفصول عن فعل عن عامله ويقع الحذف نعم لا إذا مجازي هو أصلا يقع فيه الحذف ماكو داعي نص عليه بعد يعني مو هذا جاي يبين استثناء من الموارد الواجبة مو جاي يبين مورد من الموارد الجائزة لا تقدم المورد الجائز هذا بعبارته وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف مو والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء وقصدك راح شي يصير يعني صار عبارة توهم مو هيك شي يعني الحذف قد يأتي بلا فصل يصير هذا ينطبق على المجازي التأنيث إذا كان غير مفصول وعبارة قد يأتي راح تصير الأرجحية للإلحاق كما تقدم عبارة وهم أي فعلى عبارة المصنف توهم صح بعد إلا تفهم من كلام الشارع صح عبارة الشارح توهم عبارة المصنف توهم على أنه هذا موارد من الموارد الجائزة وعبر والحذف قد يأتي بلا فصلين قد إشارة إلى أن الإلحاق أرجح صح عبارته توهم هذا المراد من البيت الأول ثم قال والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن الآن يتعرض إلى مورد خامس من موارد خامس حسب تعداد الشارح من موارد جواز الإلحاق وجواز الترك إذا كان الفاعل جمعا باستثناء جمع المذكر السالم ففيما لو كان جمع تكسير أو كان جمع مؤنث فالتاء حكمها مع الفعل حكم التاء مع واحدة اللبن واحدة اللبن من هو؟ اللبنة واللبنة تأنيثها مجازي وحقيقي تأنيثها مجازي فحكم التاء مع واحدة من اللبن ما هو جواز الإلحاق وجواز الترك والإلحاق أرجح فالجموع يجوز لك في فعلها إذا كانت فاعل إلحاق التاء ويجوز الترك والإلحاق المفروض شي يصير أرجح لأنه مع إحدى اللبن واضح إن شاء الله والتاء مع جمع والتاء إذا كان الفاعل جمعا نستثني من الجمع جمع المذكر السالم لماذا سيأتي كالتاء مع إحدى اللبن التاء مع إحدى اللبن وهي اللبنة ما هو حكمها جواز الإلحاق وجواز الترك والإلحاق أرجح فيما لو لم يكن مفصولا واستثني طبعا واضح نفس التعليل اللي تقدم في كتاب القاطع أنه إذا ألحقت فقد جعلت الجمع على معنى الجماعة جاءت الرجال يعني جاءت جماعة الرجال فلاحظت في الجمع معنى الجماعة وإذا ذكرت كما يعبر تعبيرا تسامحيا إذا لم تأتي بالتاء فقد لاحظت في الجمع ماذا معنى الجمع، جاء جمع الرجال، هذا في جمع التكسير وفي جمع التأنيث. أما في جمع المذكر السالم فالقضية تختلف. لماذا؟ لأن سلامة نظم الواحد مانع من معنى الجمع والجماعة. سلامة نظم الواحد، والواحد هو مذكر ومذكر حقيقي، فهي مانعة من الإلحاق. هذا على رأي المصنف والشارح، من أنه يستثنى من جواز إلحاق التاء وتركها خصوص جمع المذكر السالم رأي المصنف والشارح. أما بعض النحاة فيستثنون الجمع السالم مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فإن كان مذكرا بوجوب التجريد، لأن سلامة نظم الواحد، سلامة بنية الواحد مانع من الإلحاق. وإن كان جمع مؤنث حقيقي التأنيث فهذا بوجوب الإلحاق كما في قامة الهندات. لماذا؟ لأن سلامة نظم الواحد أو واحده حقيقي التأنيث، وفي مثله غير مفصول واجب الإلحاق كما هو يمكن رأي ابن هشام في كتاب القاض. أما المصنف والشارح هنا يستثنون خصوص جمع المذكر السالم. ثم قال هذا البيت الأخير الذي تعرض له الشارح، ابتدأ به تعجل في بيانه قبل بيان المصنف: والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، يعني يجوز الإلحاق ويجوز الترك، والترك أرجح، الترك أحسن. لماذا؟ لأن قصد الجنس فيه في الفاعل بينوا، لأنه مقصود منه الجنس، وإذا كان مقصود منه الجنس قصد الشمول والاستغراق يكون حال حال الجمع. واضح إن شاء الله؟ زين. حذف التاء من الماضي المسند إلى الظاهر الحقيقي التأنيث غير المفصول. لغة. حكى سيبويه أن بعض العربي يقول قال فلانة، فيحذف التاء مع كون الفاعل ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث. وقد يستباح حذفها أيضا، حذف من؟ حذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المجاز. فممكن شيخنا، ممكن أن تكون الثانية ومع هذا العطف عليها، المراد منا الاستثناء من الموارد الوجوبية، مو ناظر إلى سر عبارة بعد مو مهمة. لو كانت العبارة مستقلة والحذف قد يأتي بلا فصلين وما معطوف عليها العبارة الثانية نقول إيه هاي موهمة لحكاية اللغة التي يحكيها سيبويه ينقلها، وممكن للمورد الجوازي، لكن مع عطف العبارة الثانية على الجملة الثانية فتصير قرينة. ممكن نقول يابا صارت قرينة على من؟ على إرادة الاستثناء من المورد الوجوب الأول. واضحة؟ لا 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 نشترط في القرينة أن تتقدم، ماكو اشتراط في القرينة. هذاك في خصوص الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، هاي القرينة ممكن، فمو بالضرورة القرينة دائما تكون متقدمة على هذه القرينة. وقد يستباح حذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير مجازي التأنيث لضرورة الشعر، لضرورة الشعر كقول الشاعر: فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرضى أبقل إبقالها، ولا مزنة ودقت ودقها ولا أرضى أبقل إبقالها. المزنة السحابة البيضاء، وودقت بمعنى أنزلت، ويسمى المطر أيضا ودق، لذا أنزلت ودقها، فمو أنزلت إنزالها، أنزلت شنو؟ مطرها. فودقت بمعنى أنزلت، ودقها بمعنى المطر، لأن الودق يطلق على الإنزال، على إنزال السحاب للمطر وعلى نفس المطر. ونفس الكلام بل المزنة السحابة البيضاء اللي مو ممطرة، السحابة البيضاء مو ممطرة، وإذا مطرت مطرا خفيفا.
السحابة الثقيلة
لا لا لا، المزنة معناها اللغوي السحابة البيضاء، وعادة السحابة البيضاء السوداء هي التي تحمل المطر. قدم عندنا كل أجش حالك السوادي، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. أبقل بمعنى أنبت، نفس الكلام. إبقالها بمعنى البقل النابت الخارج، فنفس ودقت ودقها. زين، لا الأولى إما أن تجعلها لا نافية غير عاملة، أو تجعلها عاملة عمل ليس، لأن مزنة اسمها إذا جعلت اسمها تصير عامل عمل ليس، وإذا جعلت لا نافية غير عاملة تصير مزنة شنو؟ مبتدأ مرفوع. وجاز الابتداء به لماذا؟ لأنه أفاد العموم، النكرة إذا وقعت في سياق النفي أفادت العموم. فممكن تجعلها مبتدأ وما بعدها خبر، أو تجعلها اسم وما بعدها خبر أو صفة صير. فلا مزنة موصوفة بأنها ودقت ودقها موجودة حاصلة، ولك أن تجعل ودقت ودقها خبر مزن يصير. ونفس الكلام في ولا أرض، لكن هاي لا شبيه هنا، نافية للجنس بدليل أن اسمها إجا مبني على الفتح. أبقل هذا فعل ماضي مبني على الفتح، إبقالها هذا أبقل إبقالها مفعول مطلق. محل الشاهد ولا أرض أبقل هي، ولم يقل أبقلت، ولم يقل أبقلت. فجاء فاعل الفعل ضمير مستتر يعود على مجازي التأنيف، والقاعدة وجوب الإلحاق، مع أن الشاعر بماذا جاء؟ مجردة من التاء، ما ذلك إلا للضرورة. زين، طبعا هنا من المناسب أن واحد يتعرض إلى قضية، وهي أن بعض الشراح يبين، يعني شراح الأبيات الذين يشرحون أبيات الألفية، يبين هنا ماكو ضرورة شعرية، لأن الشاعر له أن يأتي بالتاء ضرورة شعرية منين؟ إذا زاد التاء زاد بيت على وزن على الوزن، على وزن البيت. إذا زيدت التاء اختل الوزن لأن صار بحرف زيادة، فيقول ممكن أن يزيد التاء وأن يجعل الهمزة همزة الإبقال همزة وصل، مع أنها أصلية، وقطع الهمزة أو الهمزة المقطوعة جعلها همزة وصل. هذا وارد بمن؟ وارد بالضرورة. فالشاعر ما مضطر إلى عدم الإتيان بالتاء لإمكان أن يجعل الهمزة همزة وصل، فما يلفظها ويلفظ التاء بمكانها، تصير واضح بعد، تصير ما عندنا زاد على البيت، لأنه حذف الهمزة همزة القطع وأتى بتاء محل. واضح؟ هذا يجرنا المن إلى بيان أنهم اختلفوا في الضرورة الشعرية. الضرورة الشعرية منهم من يقول إذا وردت في الشعر فهي ضرورة سواء اضطر الشاعر لها أو لم يضطر، ومنهم من قال أن الضرورة الشعرية هي التي يضطر إليها الشاعر، ولا مخلص ولا ملجأ له إلا بارتكابها. أما إذا كان له مخلص فهي ما نسميها ضرورة. واضح؟ فاختلفوا فيها. على هذا البيان شو يصير رأي الشارح؟ أن الشارح يرى أن الضرورة ما جاءت في الشعر وإن لم يضطر لها. وقول المصنف
له مخلص حتى إذا كان غير جائز
المخلص، لا هذا مو منجا إذا غير جائز، فإذا غير جائز مضطر. في بعض الأحيان ممكن أن الشاعر يجي بدل هاي الكلمة يجيب كلمة أخرى، لكن هو يريد إلا هاي الكلمة، فهنا يقولون عدة ملجأ لا ينون لكنه نون. ناشي يقولون هذا ما مضطر، هذا يعني شو صير القضية؟ صير تخطئته، صير هذا لحن في كلامي، جاء على خلاف القاعدة. واضحة؟ أما من يقول بأن الضرورة ما ورد في الشعر سواء اضطر أو لا فتصير عدة الضرورة أوسع. وقول المصنف والتاء مع جمع سوى السالم إلى آخر البيت تنبيه على أن حكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم استثنينا المذكر السالم فقط، وقلنا هذا مورد اتفاق، لكن اختلفوا في ماذا؟ فيما زاد عليه، وهو إذا كان جمع مؤنث هل يستثنى ويكون بوجوب الإلحاق أو لا، هذا اختلفوا فيه. على أن حكم الفعل حكم المسند، هاي خبر إن خبر أن، على أن حكم الفعل المسند إلى جمع غير المذكر السالم حكم المسند إلى الواحد المجازي التأنيث. تقول قامت الرجال وقام الرجال، فالتأنيث على تأويلهم بالجماعة، والتذكير على تأويلهم بالجمع. وتقول قامت الهندات وقام الهندات بثبوت التاء وحذفها. لماذا؟ لأن تأنيث الجموع مجازي، تأنيث الجموع مجازي، فأعطيت حكم الفاعل المجازي وهو اللبنة، تأنيث الجموع مو تأنيث حقيقي، ماكو في قباله ذكر. التأنيث الجموع مؤنثة، لكن مؤنثة فاء ماذا؟ مؤنثة مجازا لا حقيقة. يجوز إخلاء، نعم. الرجال نفس الكلام، نفس الكلام، الرجال قامت والرجال قاموا نفس الكلام. لا عفوا، بوجوب الإلحاق الصحيح. الرجال بوجوب الإلحاق إذا جعلت ضمير مستتر، كما تقدم. يجوز إخلاء فعله من العلامة، يجوز إخلاء فعل الفاعل الجمع من العلامة التي هي علامة التأنيث، ولا يجوز اعتبار التأنيث في نحو مسلمين على أنه جمع، والجمع مجازي التأنيث، وإذا كان مجازي التأنيث يجوز الإلحاق ويجوز الإخلاء. لماذا؟ لأن سلامة نظمه تدل على التذكير، سلامة بنية الواحد دال على من؟ على كونه مذكرا، فهي مانعة من الإلحاق، لأن العلامة علامة للتأنيث لا للتذكير. وأما البنون، البنون شنو هو؟ مو جمع مذكر البنون، وإنما هو ملحق بجمع المذكر، وإنما منعنا جمع المذكر السالم لا يأخذ حكم الجواز لسلامة شنو هو؟ بنية واحده. أما بنون فبنية الواحد ما سالمة، إذا ما سالمة غير دال على التذكير فيلحق بجمع التكسير، واضحة؟ وأما البنون فيجري مجرى جمع التكسير. لماذا؟ العلة ما متحققة، من هي العلة؟ لتغير عدم سلامة نظم الواحد. إحنا شو نريد؟ سلامة نظم الواحد، لتغير نظم واحده. تقول قام البنون وقامت البنون، كما تقول جاء الرجال وجاءت الرجال. وقول المصنف والحذف في نعم الفتاة استحسنوا إلى آخر البيت، قد تقدم الكلام فيه من أنه من الموارد، المورد الرابع اللي ذكرناه اللي ذكر الشارح، من جواز الإلحاق وجواز الترك إذا كان الفعل نعمة أو بئسة، وإذا كان الفاعل مقصودا به الجنس. جاز الوجهان وأرجحية الحذف، لذا قال والحذف مستحسن، والذكر جائز غير مستحسن، غير راجح، جائز مرجوح. هذا تمام الكلام في الحكم السادس. الحكم السابع والحكم الأخير، والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. الكلام في الحكم السابع والأخير من أحكام الفاعل، وهو أن يتصل بعامله ولا ينفصل عنه، وهذا الحكم حكم بلحاظ الأصل، مو دائما وأبدا، مو حكم واجب، لا، حكم بلحاظ الأصل. فالأصل في الفاعل أن يتصل بماذا؟ بعامله، ولا ينفصل عن عامله بالمفعول أو غير المفعول. والدليل على ذلك، دليل على الحكم السابع، من هو الدليل يصلح أن يكون دليلا؟ أن الفاعل والفعل كالكلمة الواحدة، فكما لا يجوز الفصل بين الكلمة الواحدة لا يجوز الفصل بين ما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. فإذا ثبت عندنا من هو؟ الحكم السابع، وهو أن يلي عامله، أن يلي الفاعل عامله، بأن لا يفصل عنه بمفعول أو بغيره. وهذا الحكم لعله من الأحكام المهمة جدا التي ترتبت عليها آثار. هذا الحكم ترتب عليه أثر ماذا؟ جواز تقديم المفعول المتصل به ضمير الفاعل، ترتب على هذا الحكم. بس ما ننسى الحكم، من هو الحكم؟ أن يلي عامله، أن يتصل بعامله، أن لا يفصل. هذا على الأصل دائما وأبدا، على الأصل هذا. وإذا كان على الأصل يعني يجوز العدول عنه، لكن الأصل أن الفاعل يلي عامله، يلي فعله. ترتب على هذا الحكم ثمرة مهمة جدا، وهي جواز تقدم المفعول المتصل به ضمير الفاعل. مثاله تقول أكرم غلامه زيد، ايش قدمنا؟ الغلام اللي هو المفعول، ايش به المفعول؟ ضمير زيد، ضمير الفاعل. فهنا لولا أن الأصل في الفاعل أن يكون بعد فعله لما جاز أن يتقدم المفعول المتصل بمن؟ بضمير الفاعل. ليش؟ لأنك الآن ماذا تقول؟ الضمير وإن عاد على متأخر اللفظ، لكن رتبته هاي منين جبت لك رتبته التقديم؟ من هذا الحكم. لكن رتبته التقديم مبنية على هذا الحكم السابع، وإلا وإن لم يكن للفاعل هذا الحكم السابع، يعني شنو؟ يعني مو واجب، مو الأصل أن يتصل بعامله، قد يتصل وقد ولا توجد له أصالة في ذلك، ولا يوجد له هذا الحكم، لما جاز هذا التركيب. لماذا؟ لأنه يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، والضمير لابد أن يكون اسم ظاهر ثم تضمر، سواء كان الاسم الظاهر المتقدم هذا محله أو محل متأخر لكن قدم، أو كان الاسم الظاهر متقدم في المعنى، متقدم في الرتبة، متقدم بحسب أصله، أما واقعا وفي اللفظ هو متأخر. مثاله أكرم غلامه زيدون. واضح أخوانا؟ أعيد سيدنا زين. إذا أكو صوت قوي سبحان الله، لا شعوري أنت تحكي عالي زين. فعلى هذا تبين الحكم السابع، وحكم السابع مهم لأنه تترتب عليه ثمرة تصحيح كثير منين؟ من كلام العرب، لأن قاعدة الضمير تقول أظهر ثم أضمر، ولا يجوز الإضمار قبل الذكر، لأن الضمير مبهم ويحتاج إلى مفسر، والذي يفسره يكون هو اللي متقدم ذكره. نعم، عند العرب أنهم أضمروا ثم ذكروا التي يعبر عنها بالإضمار بشريطة التفسير، اللي هي واقعة في موارد، ما أدري يمكن تقدم عندنا مورد أو موردين، وإن شاء الله راح تجينا مورد في باب التنازع. واضح إن شاء الله زين. لذا قال والأصل في الفاعل أن يتصل، هذا الحكم السابع، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، يعني قد يجاء الكلام على خلاف الأصل في الاثنين، وهي أن المفعول يتقدم والفاعل يتأخر، وكل منهما على خلاف أصله. طبعا الآن راح نشوف هذا المطلب أو المطلب الآتي، نشوف الشارح راح يركز عليه من، وكذلك المصنف يركز عليه من، على أحكام المفعول، مع إحنا كلامنا بيا بحث بالفاعل. السبب في ذلك لأنهم لم يعقدوا بحثا للمفعول به مستقل، وإنما تذكر أحكام المفعول به وين؟ في نهاية الفاعل، لارتباط الفاعل بالمفعول، ثم ستأتي الأحكام الثلاثة أو المطالب الثلاثة أو الأربعة المرتبطة ما بين الفاعل والمفعول، اللي منها نائب عن الفاعل، مرتبط بالفاعل المفعول أو لا؟ من ضمنها الاشتغال، مرتبط بالفاعل والمفعول. من ضمنها تعدي الفعل ولزومه، إما يأخذ فاعل ويأخذ المفعول به. من ضمنها باب التنازع، اللي هي الأبواب الأربعة اللي راح تجينا المرتبطة بالفاعل والمفعول. فناسب ذلك أن يذكر أحكام المفعول به في آخر مبحث الفاعل. إذا خليت هاي النكتة ببالك راجع كتاب ابن هشام كتاب القطر، ستجد أن الأحكام الأخيرة يذكرها للمفعول مو للفاعل. إحنا نجلس نقول لهم المفروض هذا الحكم تعطيه لمن؟ للفاعل مو للمفعول. الجواب لأنه لا يبحث المفعول بشكل مستقل، وإنما يبحث في آخر مطلب الفاعل. قد تقدم أن الفاعل كالجزء من الفعل، فلذلك كان حق الفاعل أن يتصل بالفعل، وحق المفعول عفواً أن الانفصال عن الفعل. ضرب زيد عمراً، وكثيراً ما يتوسع في الكلام بتقديم المفعول على الفاعل، وقد يتقدم المفعول على الفعل نفسه. يعني إذا تقدم على الفعل فقط عن متقدم على الفاعل. الأول أن يتقدم على خصوص الفاعل، ضرب زيدا عمرو، والثاني تقدم على الفعل والفاعل، زيدا ضرب عمرو، ومثله قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى فريقا حق. وتقديم المفعول على الفاعل، وتقديم المفعول ايش ذكر هذا؟ نقول احنا ما عندنا كلام بالمفعول، المفروض تقول وتأخير الفاعل عن المفعول، صحيح؟ ها ويا اخوان هاي اللي هسه ذكرناها، ذكر الحكم كأنه المن حكم المفعول معه، مو هو صحيح. انت اذا قدمت المفعول فلازمه تأخير الفاعل، واذا اخرت الفاعل فلازمه، لكن انت ينبغي ان يكون عبارتك مطابقيه، مو تفهم باللازم. بما انك في احكام الفاعل فتقول حكم الفاعل الاصل ان لا ينفصل عن الفعل، وقد ينفصل بان يتاخر عن المفعول، لكن ايش قال الشارح؟ وتقديم المفعول على الفاعل على ثلاثه اقسام: تقديم جائز، وتقديم واجب، وتقديم ممتنع. وقد نبه على الوجوب والامتناع بقوله. طبعا الجائز ما عندنا به مشكلة، كل أمر جائز إذا لا يوجد في الكلام ما يوجب تقديم المفعول ولا ما يوجب تأخير المفعول، فهذا يجوز لك تقديم المفعول ويجوز لك تأخيره. نعم تقديمه يكون على خلاف الأصل، مثاله اللي يتقدم أكرم زيد عمرا، فلك أن تقول أكرم عمرا زيدون، هذا على الجواز. لماذا؟ لأنه لا يوجد في الكلام ما يوجب. الأمر الأول اللي هو وجوب أو امتناع تقديم المفعول، راح يتعرض له امتناع تقديم المفعول، أو قل وجوب كون الفعل متصل بعامله، كون الفاعل متصل بعامله. قال وأخر المفعول اللبس حذر، نأخذ بس دن الموردين، أو أضمر الفاعل غير منحصر. فإذا من موارد امتناع تقديم المفعول أو قل وجوب تأخير المفعول، كلاهما سواء لكن يختلف. المورد الأول إذا خيف الالتباس، متى؟ إذا كان يكون من الفاعل والمفعول غير ظاهر الإعراب، ولا توجد قرينة لا لفظية ولا معنوية تبين من هو الفاعل ومن هو المفعول، فيقولون أن المتكلم يجب عليه ذكر الفاعل أولا والمفعول ثانيا، وهكذا يحمل كلامه. بعد ذلك يقول أنا قصدي، قل له هذا مو مشكلتنا، مشكلتك من تذكر أولا هو هذا الفاعل، ومن يتأخر هو هذا المفعول. واضح؟ مثاله أكرم موسى عيسى، أكرمت الصغرى الكبرى، من الصغرى ومن الكبرى ما ندري، من الفاعل من المفعول ما ندري، لكن على هذا شو نقول؟ واجب أن يكون الأول هو الفاعل والثاني هو المفعول. هذا المورد الأول من موارد امتناع تقديم المفعول، هذا داخل تحت قاعدة اللي تقدمت عندنا، كل ما أوجب اللبس يجتنب. احنا شنو الحكم اللي عندنا؟ يجوز تقديم المفعول على الفاعل، هذا التقديم الجائز إذا أوجب اللبس ولا نعرف الفاعل من المفعول، شنو نسوي له؟ هاي الصورة تجتنب، مو مطلق الحكم يجتنب. الحكم يجوز تقديم المفعول على الفاعل، لكن إذا كانت صورة من صور التقديم تؤدي إلى الالتباس، ما أدري من الفاعل من المفعول، شي يقول هاي الصورة اجتنبها، فعليه داخلة تحت قاعدة إذا كل ما يوجب اللبس يجتنب. لذا قال وأخر المفعول قدم الفاعل. اللبس حذر، إذا كنت حاذرا من اللبس، إذا كنت خائفا من اللبس. أما إذا وجدت قرينة في الكلام، سواء كانت قرينة لفظية مثل إيش، وصفت أحدهم وجئت بالصفة مرفوعة أو منصوبة، نقول بعد هي الصفة قرينة لأن الصفة تابعة للموصوف، أو جئت له بتابع عطفت عليه مثلا، ماكو مانع. أو لا، القرينة معنوية، القرينة معنوية مثل ما يمثل ابن هشام إذا تذكرون أرضعت الصغرى الكبرى، وما يصير هذا، الصغرى صير مفعول به، أو أضنت أكل موسى الكمثرى مثلا، أو مثلا أضنت الحمى سلمى، هذا واضح من اللي أضنت أتعبت الحمى هي اللي أتعبت، وهذا واضح يصير به قرينة معنوية. كمثرى عرموطة زين. هذا يختلف في صح، إذا كان المتكلم في مقام الإيهام، في مقام يعبرون عنه مقام عدم البيان، إيه يصير هذا مورد من الموارد. لكن النحاة ما يقصدون هذا، هذا أذني معاني البلاغية، يقصدون البلاغي. هاي المقامات، هاي المقامات النحوي ما له دخل بها، النحو يعطي قاعدة، أما أنت إجيت خالفت القاعدة يكون عندك مسوغ. فعندنا نعم لا، هاي ما لها دخل، قلت هذا خارج أصلا عن كلام النحاة الذي يراعي المقامات القضية البلاغية. فمن منهم من يكون في مقام البيان، منهم من يكون في مقام الإهمال، منهم من يكون في مقام الإجمال، هو يريد يجمل. كما هذا المثال اللي يذكرونه، سئل من هو أفضل شخص من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، قال من كانت ابنته في بيته. ابنة من وبيت من؟ إذا ابنة الرجل في بيت النبي صير واضح منه، وإذا ابنة النبي في بيت الرجل يصير هذا غير واحد. فهذا عالم من العلماء، من كانت ابنته في بيته أجمل حتى يخلص رقبته. المورد الثاني، أو أضمر الفاعل غير منحصر، أو أضمر الفاعل غير منحصر. المورد الثاني من موارد وجوب تقدم الفاعل، وجوب تأخير المفعول، امتناع تقديم المفعول، كلها تؤدي إلى معنى واحد. من هو المورد الثاني؟ إذا كان الفاعل ضميراً ولم يقصد حصره، إذا كان الفاعل ضميراً ولم يقصد حصره فهو واجب أن يلي العامل، وإلا لاقتضى فصل الضمير مع إمكان الوصل، وهذا خلاف القاعدة التي تقدمت في الضمير. مثاله تقول أكرمت زيداً، أكرمت زيداً. هنا إذا تريد تقدم المفعول على الفاعل ماذا يقتضي؟ أن تفصل الفاعل، فتقول أكرم زيد أنا. أنت قاصد الحصر؟ أقول لا، ما قاصد الحصر. يقول إذن ما يصير، إذا أنت قاصد الحصر هذا أمر آخر، لأن الحصر ينسجم مع فصل الضمير، أما إذا ما قاصد الحصر فلا يصح هذا التركيب. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فصل الضمير مع إمكان الوصل، وهذا لا يجوز. لذا قال أو أضمر الفاعل، يعني أو كان الفاعل ضميرا ولم يقصد به الحصر، لأنه قلنا إذا قصد به الحصر قصد حصر الفاعل فيكون متأخرا يؤتى به مفصولا. إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب وعدم القرينة اللفظية أو المعنوية وجب تقديم الفاعل، نحو أكرم موسى عيسى وزارت سعدة سلمى. أما لو وجدت قرينة تبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول، نحو ضرب سعدة موسى، واضح هذا، هذا الفعل لو كان الفاعل هو سعدة المفروض شو يصير؟ ضربت، إلا على لغة قال فلانة، إلا على لغة المفروض هذا هم يجتنب عنه من هو الشارح، لأن هاي أكو لغة، أكو لغة أو ماكو لغة؟ أكو لغة تقدمت إلا على لغة قال فلانة. وأضمت سلمى الحمى، هذا المورد الأول. المورد الثاني: وإذا أضمر الفاعل، يعني جاء به ضميرا، ولم يقصد حصر الفاعل وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول، نحو أكرمتك وأهنت زيدا، يعني سواء كان مثل بمثالين، سواء كان المفعول اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا. أما لو قصد حصره هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.